بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا أليق ابن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مش الباب الأول ترجمة وش قال؟
وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
وقال
وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه.
يعني أكثر الأحاديث يعني تذكر أن النبي كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس، يصلي الجمعة. بعضها قد تشير إلى أنه يبكر فيها، كحديث أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل ونتغدى بعد الجمعة. ولهذا ذهب الإمام أحمد وغيره إلى جواز أن تصلي الجمعة قبل الزوال ضحى، وذكروا في هذا آثار رواية ابن سيدان، عبد الله بن سيدان، أنه يعني صلى مع الجمعة مع أبي بكر وعمر ضحى، وأيضا جاء عن ابن مسعود أنه صلاها ضحى. الذي يظهر الله أعلم هو جواز إيش؟ جواز الأمرين، يعني تصلى الجمعة، لكن ولي الأمر إذا أمر أن تصلى بعد الزوال فلا يجوز إقامتها ضحى. إذا أمر ولي الأمر أن تصلى بعد الزوال فلا يجوز إقامتها ضحى، يعني لا بد من إذن ولي الأمر، لا بد من إذن ولي الأمر. لهذا صلاة العيد تقام ضحى وتجزي عن صلاة الجمعة، تقام ضحى وتجزي عن صلاة الجمعة. لو اجتمع مثلا في يوم من صلاة عيد وصلاة جمعة فإن العيد تجزي عن الجمعة، وهذا يدلك على أنهما مشتركان بالوقت، إلا لو لم يكونا مشتركان المشتركين في الوقت فإنه نهاز سلاحا. فمن صلى العيد في يوم الجمعة فهو مخير، إن شاء صلى جمعة ذلك اليوم مع الإمام، وإن شاء صلىها أربعة في بيته، صلىها أربعة في بيته.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وهو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر.
هذا المعروف من هدي النبي أنه في شدة الحر يبرد الصلاة، صلاة الظهر في شدة الحر يبرد بصلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة فأبردوا بالصلاة. فهل هذا ينطبق على الجمعة؟ وهل كان من هدي أنه يؤخر الجمعة؟ لم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه صحيح، لم ينقل في حديثه صحيح أنه يؤخر الجمعة للإبراد، أنه يؤخر الجمعة للإبراد، وإنما كان يصليها إذا زالت الشمس. إلى منتصف الظهر، منتصف الوقت، إبراد إلى منتصف الوقت.
قال رحمه الله باب المشي إلى الجمعة وقول الله.
وهذا مو بالمهم معناه أنه ما يجوز أن تصلى الجمعة في منتصف الوقت، لا يجوز طالما أنها في وقت صلاة الظهر فيجوز.
قال رحمه الله باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية ابن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اضطرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
هذا كل تحكام واحد. أيوه.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله: لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة.
في الباب؟
باب المشي إلى الجمعة.
قوله رحمه الله: باب المشي إلى الجمعة. وذكر حديث بعبس: من اضطرت قدماه في سبيل الله. قال ذلك أبو عبس رضي الله عنه وهو ماض إلى صلاة الجمعة، والله سبحانه وتعالى قال في الجمعة خصوصا: فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذه الآية فيها يعني أولا الأمر بالذهاب إلى الجمعة، والسعي إلى الجمعة ليس كالسعي لغيرها، فإن فيه من الفضل ما ليس في غير الجمعة. ولهذا قال تعالى: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها، صيام سنة وقيامها. ثم الصحابي هنا قال وهو ماض إلى الجمعة، ذكر قول النبي: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، هكذا حرمه الله على النار. الأمر الثاني تحريم البيع والشراء وكافة الأمور التي تلهي عن صلاة الجمعة، كل أمر يلهي عن الصلاة فإنه محرم بعد النداء الأخير، بعد النداء الأخير. لهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمراد بذكر الله هو الخطبة، خطبة الجمعة، وهذا يدلك على أن خطبة الجمعة يجب أن تشتمل على ذكر الله والتذكير بالله والتذكير ب يعني ما يذكر به القرآن عادة. وأعظم ما يذكر به في القرآن هو التوحيد، ثم مكملات التوحيد، مكملات التوحيد وحقوق التوحيد، هذا ذكر الله. ثم جزاء التوحيد، جزاء التوحيد. وفي المقابل المشركين، يعني ذكر حالهم وجزاءهم بالآخرة. هذا ذكر الله، هذا الذي دل القرآن على أنه ذكر الله.
قال رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طب، ثم دهن ومس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
يعني ولم يفرق بين اثنين، يعني هذا في أثناء الجلوس، في أثناء الجلوس الناس جالسين، يجي يضايقهم، يجلس بين اثنين، يعني الأمر الواجب عليه أنه يشوف إذا دخل أي أيسر مكان يجلس فيه، ولا يروح يتخطى الرقاب ويفرق بين الناس. نعم، إذا قامت الصلاة وصار فيه خلل وفرج يتقدم يسد الفرجة أحرج، وهذا مأمور به شرعا، ولكنه لا يضايق الناس يوم الجمعة، يتخطى الرقاب ليكون قريبا من الإمام، فإذا فعل ذلك نقص أجره، نقص أجره. هذا رأى النبي رجلا يفعل ذلك، قال: اجلس اقعد، آذيت آنيت وآذيت آذيت وآنيت، تأخرت وتؤذي الناس. نعم إخوان، بعطيكم قاعدة بالدرس، لا تذكروا لي أسماء مشايخ، فاهمين إخوان؟ ليه؟ لأني لو رديت القول ظنوا أن نرد على إيش؟ على الشيخ فلان، واضح؟ رجائي قاعدة لا تذكروا في الدرس أسماء مشايخ، جزاكم الله خير. نعم، شو سؤالك؟ شو؟
قبل شيخ يقول أن يصلي فرجة في الصف تتخطى أو تسد الفرج، يقول أنهم هم الذين
يا حنا شو نقول حنا؟ قلنا هذا أو ما سمعته؟
تقول إذا في كان في
شو أقول أنا؟
إذا كان في يعني
قلت إذا كان في خلل وفي فرج فتسد، خلاص قامت الصلاة انتهى موضوع الجلوس وانتهى موضوع. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل رجلا من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها.
يعني هذا في المساجد، القرب، القرب يعني ما فيها يعني لا 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 يعني لا يفضل الإنسان غيره على نفسه بالقرب، ما ينبغي هذا، معناه أنه زاهد أن القرب بالقرب من الله ما يجوز. مجلس عام ما يمشي، خلوه يجلس كيف، والله أكبر سن مني ولا أنه، لكن القرب ومنها مثلا الصف الأول، فهذه لا ينبغي الإنسان أن يؤثر فيها غيره على نفسه، إنما لأنه معنى هذا أنه زاهد بما بالقرب من الله عز وجل. ومن هذا الباب أنه لا يجوز أصلا أن يأتي ويقيم غيره ويجلس مكانه، ما يجوز، حرام. النبي يقول: من سبق إلى شيء فهو أحق به، هذه قاعدة في الشرع معروفة، أن من سبق إلى شيء فهو إيش؟ فهو أحق به. يبقى النظر فيما لو كان مثلا طفلا صغيرا غير مميز، مثلا غير إيش؟ مميز، ألا مثل هذا يظهر لي أنه لا حرج، وجدي واخلو يجلس في مكانه، هذا لا حرج فيه. أما إذا كان مميزا ويحسن الصلاة ولو لم يبلغ فإني لا أرى أنه يفعل ذلك معه، يبعده عن المكان، لا أرى ذلك. يعني النبي يعني عمم ولم يفصل، فلا يقيمه ويجلس مكانه، لا يقيمه. بدليل أن رجلا أن النبي مرة شرب وعن يمينه غلام وعن يساره شيخ، فقال للغلام يعني تأذن أن نعطي الأصل أن يعطى أما الذي على اليمين؟ قال لا يا رسول الله، أعطي أحدا بنصيبي منك. نعم، والظاهر الله أعلم أن الغلام يعني على لم يكن يعني لم يكن بالغا، هذا الأظهر، لأنه بعض الروايات أنه ابن عباس، ابن عباس يوم يموت النبي ما بعد بلغ، قد ناهز الاحتلام، كان قريبا منه. فهذا يدل على أننا على أنه لا يبعد الصغير إذا كان يحسن الصلاة و
قال رحمه الله: باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع في السوق بالمدينة.
أعجل الترجمة هنا.
باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب.
انتهى الباب.
نعم.
وش الباب اللي تقوله؟ أذن قال في الأول. حديث الترجمة السابقة وش؟
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم
الجمعة. بعده وشو؟
باب الأذان يوم الجمعة.
سمعت الأول أو اقرأنا.
قال
الأذان يوم الجمعة.
السائب يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزواق. قال أبو عبد الله: الزواق موضع في السوق بالمدينة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها نواجذ. ولا ريب أن عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين، فلما رأى في الناس تباطؤ أراد تذكيرهم بإيش؟ بسن الأذان الأول قبل الصلاة، يعني بوقت يتسع للإنسان يغتسل ويأتي للعلم. وهذا يعني الأذان الذي سنه عثمان هو أذان مشروع خلاف الرافضة، فإن الرافضة يقولون أنه بدعة، ومن يعني أخطأ من أهل السنة وافقهم على ذلك، يقولون إنه إيش؟ وقد رد عليهم شيخ الإسلام في منهاج السنة. والأصل في مشروعيته يا أخوان ما هو؟ من يقول لي وين أصل في مشروعيته الأذان الأول يوم الجمعة؟ الأصل في مشروعيته هو الأذان الأول للفجر، الأذان الأول إيش؟ الفجر. ليش؟ نفس الحكمة، النبي قال: ليوقظ نائمكم ويرجع إيش؟ قائمكم. إذن موجود هلا. فالناس في عهد النبي كان في حرص ويأتون يبكرون، بعد ذلك يحصل ما في شك الناس خلاص يدخل فيهم النقص يعني. فشرع عثمان رضي الله عنه هذا الأذان لتذكير الناس، تذكير تذكير الناس وهو مشروع إلى يومنا هذا، خلافا لمن قال لا اليوم ما نحتاج، ما هو صحيح. فإلى اليوم والحاجة قائمة إلى هذا، إلى الأذان. لكن ما يفعل في مكة والمدينة من أنه يؤذن قبل يعني لحظات من الثاني، كنا دقائق خمس دقائق كمان، يظهر لي هذا فيه نظريا الأولى أقل شيء خلوه ربع ساعة ثلث ساعة، حتى الواحد يمديه يسوي شيء خمس دقائق وشو وجدته. لا، والمشكلة أنه إذا أذن قاموا يتنفرون الناس، واضح، وهذا ما في نافلة أصلا هنا. فيظهر لي والله أعلم أنه كل ما كان هناك وقت أوسع مثل ما يفعل الناس، ما نفعله اليوم نحن هنا وفي نجد يفعلونه الناس، هذا هو الذي يعني يحقق المصلحة. هذا الذي يحقق إيش؟ يحقق المصلحة. يؤذن متى؟ متى يؤذن؟ يؤذن قبل أداء وقت كافي حتى الناس يتهيئون. وذلك أن الإنسان لو دخل مثلا بعد الأذان يوم الجمعة فاته الخير، وطوت الملائكة إيش؟ الصحف بما تكتب الأول بالأول، خلاص إذا أذن دخل قال السلام عليكم وأذن طوت الملائكة إيش؟ يروح يفوت هذا الفضل العظيم والخير. لكنه لو قدم قبل هذا بوقت يسير ودخل المسجد حصل له الخير وحصل له إيش. المقصود أن الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه هو أذان مشروع عند أهل السنة، مشروع عند أهل السنة. أما الرافضة أصلا، الرافضة أصلا مع قولهم أن الأذان هو بدعة، هم أصلا أهل الأصل لا يصلون جمعة أصلا، ما سلهم الجمعة للخميني ولا خلاص يصلونها، وإلا أصلا ما يعرفون الرافضة على طول تاريخهم ما يعرفون صلاة الجمعة ولا يصلونها أصلا. نعم. اي نعم، الثالث قصده يعني الإقامة مع الأذان الثاني. نعم.
قال رحمه الله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو العلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر.
والمقصود بالأذان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كما لا يخفى عليكم، المقصود به الأذان الثاني، أذان إيش؟ الثاني الذي يعني بعد دخول الإمام، بعد دخول الإمام، هو ذا المقصود. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود به الأذان، الأذان الثاني يعني الذي يكون بعد دخول الإمام، يكون بعد دخول الإمام. نعم.
قال رحمه الله: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله قال معاوية وأنا، فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي.
وهذا يعني يدل على أن على يعني فضيلة متابعة الإمام المؤذن قيل المتابعة المؤذن وأن الإمام في صلاة الجمعة يسن له ذلك، يسن له أن يتابع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وقد جاء في هذا أحاديث أخرى، جاء في هذا كقول النبي إذا سمعتم الإمام المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول. فقوله وأنا وأنا هذا في احتمال، احتمال أنه الراوي اقتصر به، اقتصر على قوله يعني إشارة إلى 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 كما إلى تمام الكلام، يعني وأنا أشهد أن محمد رسول الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله. أو احتمال أنه اكتفى بهذا، وهذا يدل على جواز مثل هذا، يقول وأنا وأنا، ولكن الأكمل هو أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما قال، فإذا سمعت المؤذن فقولوا إيش مثل ما يقول، سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أي نعم للتعليم صحيح، رفع الصوت رضي الله عنه للتعليم، تعليم الناس. نعم لا لا هذا الاستحباب وليس الوجوب، ولهذا جاء في لعله البخاري موطأ أكيد يعني، لكن البخاري أنهم كانوا إذا دخل الإمام يوم الجمعة يتحدثون الناس ما والمؤذن يؤذن، يتحدثون المؤذن إيش، فإذا فرغ المؤذن وشرع الإمام سكت الناس، وهذا يدل على عدم وجوب متابعة المؤذن. نعم.
قال رحمه الله باب الجلوس على المنبر عند التأذيب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بيت عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب الجلوس على المنبر.
نعم نعم نعم، الإمام يسن له إذا سلم جلس، إذا سلم إنه يسن له أن يجلس، أن يجلس حتى يفرغ المؤذن، حتى يفرغ المؤذن من الأذان، فإذا فرغ فإنه يشرع في خطبته، يقوم ويشرع في خطبته. نعم.
قال رحمه الله باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.
عندك؟ نعم 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 ماشي.
قال رحمه الله باب الخطبة على المنبر. وقال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدية وقد انتهوا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار فسماها سهل مري إلى غلامة النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من ضرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشاء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. وقال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله. حدثنا هذا ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ديس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
نعم، هنا يعني المنبر يعني هو من المصالح التي من خلالها يتم البلاغ ويكمل، فإن المنبر يعني يساعد على أولا النظر إلى الإمام والخطيب، والثاني أنه يساعد على تبليغ الصوت. تبليغ إيش؟ إن كل ما ارتفع الإنسان كل ما كان صوته أبلغ، كل ما كان صوته أبلغ. ولهذه الحكمة يعني وضع وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمنبر. هذه حكمة منه، وهذا يفيدنا فائدة يعني، وهو أن كل ما يتيسر لنا لتبليغ الدعوة إلى الله عز وجل، وهو أمر يعني لا يندرج تحت شيء من المحرمات، فإننا نعمل نأخذ بهذا السبب ونعمل به. ولهذا يعني وجد في زماننا مكبر الصوت لي يعني يسمع الناس الخطبة يوم الجمعة بوضوح، خصوصا إذا كان المسجد كبير مثل الحرم مثلا أو الحرمين، بعض المساجد العظيمة الكبيرة. فهذا من نعمة الله علينا، هذا المكبر حتى يصل الصوت. وهكذا المذياع مثلا إذا أردنا أن نبلغ القرآن نبلغ السنة، فإن هذه مندرجة تحت قواعد الشريعة، مندرجة تحت قواعد يعني الشريعة العامة. وأما حديث الجذع فهو حديث متواتر، حديث يعني أن النبي لما نزل أنه خطب على المنبر حنين الجذع، هذا حديث متواتر ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، في رواية أن النبي ضمه عليه الصلاة والسلام. اسمعون له يعني حنين مثل حنين الطفل الأول، ضمه النبي حتى سكن عليه الصلاة والسلام. وإنما حن الجذع لأجل يعني أنه كان النبي يعني يقف عليه، والنبي إذا وقع عليه يذكر الله ويذكر بالله ويتلو القرآن، وهذه حياته، حياة الجذع إنما هي بهذا الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا حن لما أنه أبعد حن، وله ولحديث الجذع تتمة أخرى في بابها.
قال رحمه الله: باب خطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن.
إلى هذه السنة لا ريب أن الإمام يخطب قائما، يفصل بين الخطبتين بجلوس ثم يعود ويخطب مرة أخرى، لكن هل الخطبة الثانية هي تابعة للأولى أو مستقلة؟ فإن قلنا أنها تابعة للأولى فمعنى هذا أنها لا تستفتح بخطبة الحاجة، بخطبة الحاجة، وأنه يشرع مباشرة يقوم ويكمل. وإن قلنا إنها خطبة مستقلة فإنه يفتتحها بالحمد والثناء، والأظهر هو الثاني، الأظهر هو الثاني أنها خطبة مستقلة. ولهذا قيل خطبتها كل خطبة يعني هذا الذي يظهر الله أعلم. لهذا فصل بينهما بجلوس، فصل بينهما بجلوس. نعم.
قال رحمه الله باب استقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله.
نعم، إذا جاء الإمام فإنه ظهره إلى القبلة، وجهه إلى الناس، والناس وجوههم إلى الإمام، أي يستقبلون القبلة. لهذا جاء في حديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، فهم يستقبلون الإمام، وجوههم إلى جهة القبلة. نعم.
قال رحمه الله باب من قال
إذا كان المسجد فيه الحوضة والناس فيه الإمام في اليمين يكون
ناشك. نعم، يتوجه جهة الإمام. نعم، القبلة. نعم،
يجعلون الإمام قبلتهم يعني
اتجاهه. إيه، الإمام يصلي مو ظهره للقبلة. لا ما هو هذا المقصود، اللي في الصف الأمامي لا، وجهه للقبلة. نعم. ليه؟ يترك ما هي مشكلة، بس يعني هي الجماعة الأولى ولا الثانية؟ لا حرج، ما طالما أنه داخل المسجد لا حرج، طالما أنه داخل المسجد يسعد شاء يصلي في السرحة مثل هذه. نعم، تابعة للمسجد. نعم. سم. والله ما يظهر لي انه يشتغل بالالتفات يمنة ويسرى. لا، ما اذا دخل الامام لا في شيء.
رحمه الله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء ما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: دخلت على عائشة والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله من هو أهله، ثم قال: أما بعد. قالت: ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريده إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم أن كنت مؤمنا به. وأما المنافق أو قال المؤتاب شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام:
هذا يدلك على أن يدلك على فائدة، وهو أن التوحيد ما يستحق التقليد، التوحيد لا بد فيه من العلم، سمعت الناس يقولون فقلت، ما يصح ما يكفي. ولهذا يعني كان يعني العلم شرطا من شروط لا إله إلا الله، وضده الجهل، ضد العلم الجهل. من لم يعلم بما تدل عليه حقيقة هذه الكلمة من الإثبات والنفي فإنه ليس من أهلها، ليس من أهل لا إله إلا الله، وإن قال لا إله إلا الله. نعم.
قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلب عليه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بشيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم. حدثنا
يحيى صدق. نعم، لا شك أن هذا أن هذه يعني منقبة عظيمة يثني عليك رسول الله، مو لأجل الثناء، لا مو لأجل الثناء، لكن النبي إذا تكلم بكلمة وهو ما هو متكلم بشيء ما يمكن يكون إلا حق، فهذه بشارة له، بشارة لعمرو بن تغلب بأنه مؤمن وصادق في إيمانه، ولذلك فرح بهذا في المعرفة، وحق له أن يفرح لا شك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه، فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه،
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا لصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس.
وفيها من الفوائد هذا، طبعا البخاري ساقها كلها لأجل كلمة إيش؟ أما بعد، وهي كلمة معروفة عند العرب قديما، يعني تقال الانتقال من يعني من حديث إلى آخر، وش آخر ما الحديث آخر حديث قرأته وشو؟
فإنه لم يخفى علي مكان.
نعم، وفي هذا دليل على أن العالم الراسخ ما ينبغي له أن يوافق الناس فيما يطلبون ويريدون إذا كان هذا يعني خلاف مقاصد الشريعة ولا يحقق المصالح الشرعية فليحصل منهم. العالم الرباني لا، ما يوافق الناس على، لأنه قد هم يظنون أن هذا خير لهم وليس خيرا لهم. لهذا النبي ما وافقهم عليه الصلاة والسلام، طول الليل يصلون حينهم يصلون صلاة، النبي ما وافقهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعني ينبغي لمن يصوص الناس من العلماء أن لا يكون العامة هم الذين يوجهون العالم ويسعى وراء رغباتهم ويشيبون ويفتيهم ويتبون، هذا ما هو بعالم. هذا وإنما رب العامة على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا في الأحداث أو الثورات الأخيرة تجد كثير من ينتسبون العلم انساقوا وراء العامة، هذا غلط. لما انساقوا وراء العامة حصلت كارثة ومصائب ونكبات على المسلمين، كله بسبب أن العلماء ساروا وراء العامة، وهذا غلط. العلماء يجب أن يوجهوا العامة، ولهذا قال النبي: تجد الناس كإبل مئة ليس فيها راحلة، يعني ليس فيها من يستحق أن يتبع ويؤخذ به. والعامة في الغالب هم لا يعرفون مقاصد الشريعة ولا يعرفون الأدلة بالتفصيل، وإنما يحركهم العواطف والحماس. فالعالم المخلص حتى لو خسر العامة ما يضره، أما الآخر الذي يريد إرضاء العامة وكسب العامة فهم مخلص، هذا ليس مخلصا، لأنه يريد يعني أن يكون العامة في رصيده، يكون العامة في رصيده. والحقيقة أن العامة ليسوا في رصيد أحد، لأنهم سرعان ما ينقلبون عليك، سرعان ما ينقلبون عليك إذا لم يحصل ما يريدون، ويلعنونه ويسبونه ويشتمونه. لهذا جاء في الحديث: من أعان ظالما سلطه الله عليه، أنا ظالما سلطه الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد. وتابعه العدني عن سفيان في أما بعد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن الأسود بن مخرمة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، تابعه الزبيدي عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن عبان قال: حدثنا ابن الغسيبي قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي فذهبوا إلي. ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن وري شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا وينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قال رحمه الله: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن
من. هذا حديث إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الخلافة ليست إلا في قريش، لأن الخلافة ليست إلا في قريش، وأن النبي علم أن هذا سوف يحدث يعني. فأوصاهم بماذا؟ أوصاهم بالرفق بالأنصار. نعم. يمكن والله يمكن من أكثر الأحاديث فيها أما بعد.
قال رحمه الله: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة.
نعم.
قال رحمه الله: باب الاستماع إلى خطبة يوم الجمعة. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأقر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يبدي بدنه، ثم كالذي يبدي بقرة، ثم كبشة، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. باب إذا رأى
الشباب.
باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة.
نعم، استماع الخطبة ثبت عن ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهما أنه داخل في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. قالوا في الخطبة والصلاة، الخطبة والصلاة، نزلت الآية في الخطبة والصلاة. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الخطبة يعني ينبغي أن تتضمن القرآن، تلاوات آيات من القرآن الكريم، هذا أعظم ما يذكر به الناس. لا، ما يجب نصك يسمع من المذياع، يسمع من قبل الرادو، لا ما يجب عليه. ولكن أيضا ما ينبغي أيضا، هذا ما يليق، أنه يشغل الراد والقرآن وهو قاعد يسولف ربه، هذا أيضا ما يليق ولا ينبغي. ما تب سامع وسكره. نعم. يبكر يعني يعذر الأول يروح.
قال رحمه الله: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ فقال: لا. قال: قم فاركع.
وهذا يعني يدل على وجوب تحية المسجد، على وجوب تحية المسجد، فإن وقت الخطبة وقت نهي عن الصلاة، ومع ذلك أمر إيش؟ أمر أن يصلي ركعتين، يعني ما في حتى سنة الظهر ما تصلى يعني بعد الزوال، ومع ذلك أمره النبي أن يصلي إيش؟ أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، تحية للمسجد، فهذا يدل على وجوب تحية المسجد. وبهذا أفتى وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره منه، قال: ما كنت لأدعهما بعدما أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصلي.
قال رحمه الله: باب من جاء
وقت طلوع الشمس
يجلس، يجلس إذا دخل المسجد وقت طلوع الشمس وقت غروبها يجلس، إذا غربت كان مصلي.
قال رحمه الله: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين.
قال قول خفيفتين يشير إلى رواية ليست في الصحيح، قال لعله قال: وتجوز فيهما. نعم يجوز مثلا بعد الفجر بعد العصر لا حرج، لكن وقت طلوع الشمس وقت غروب الشمس ما يجوز، لا فريضة ولا نافلة.
صلى الله عليه. وقت مباشر وقت
الغروب أو وقت النهي إذا بزغت الشمس طلعت الشمس ينتظر حتى ترتفع، وإذا قاربت الشمس الغروب خلاص كانت تغرب يمسك عن الصلاة حتى تغرب.
قال رحمه الله: باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك القراع وهلك الشاء، فادعو الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا.
نعم، هذا أخذها خاص في الاستسقاء، النبي لم يكن يفعله إلا في الاستسقاء كما قال أنس وغيره، رفع اليدين إيش؟ في الاستسقاء.
قال رحمه الله: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أصاب الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قدعا، فوالذي نفسي بيده لوضعهما حتى ثار السحاب وانثار الجبال، ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعو الله لنا. فرفع يده فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا فرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا ولم يجد أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
اللهم صل. يعني في هذا يعني مشروعية الاستسقاء في يوم الجمعة على المنبر يدعو ويؤمن الناس، وهذا نوع من أنواع الاستسقاء. الاستسقاء كما يخفى عليكم له صلاة، لكن من الاستسقاء أنواع أن يستسقي الإمام على المنبر يوم الجمعة فيدعو ويرفع يديه ويرفع الناس أيديهم مثله ويدعو ويؤمن الناس إذا وجد ما يدعو لذلك فلا حرج أن يتحدث مأموم عن الإمام إذا صار في شيء يدعو إلى مثل حال هذه. لا ما يفتح عليه ولا يصير لغط. لا المقصود مثل هذا جنس الأمر هذا.
قال رحمه الله: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن كيف قال حدثنا الليث عن عقيل قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
يعني في هذا تنبيه على أن الكلام ممنوع مطلقا، حتى لو أردت أن تنكر على غيرك بصوت فأنت وقعت في المنكر، وهذا مندرج كما ذكرت آنفا تحت قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا. لاحظ، تستمع وتنصت، ما تنصت ما تحرك لسانك، لا تحرك لسانك، هذا معنى الإنصات. الاستماع أن ترعي سمعك لما يقال ومن لغى فلا جمعة له. ما معنى لا جمعة له؟ أي لا يثاب على الجمعة، فيها ثواب عظيم، كفر عنه سيئاته التي عمرت خلال الأسبوع كله. إذا لغى لم يترتب هذا الثواب، الصلاة تجزئهم ثواب. يعني بعض العلماء قال لا بأس إذا أشار إشارة.
شيخ، فيما بعد هذا الوقت وفيما بعد على قبول العبادة بغير ثواب،
أي من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. أحد يقول لا تصلي لكن لا ثواب له. لا ما يصلي إذا كان قريب من غروب الشمس، ما يصلي. وفق الله الجميع ومحمد الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.